الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وروى أحمد رحمه الله عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم بريء منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع رضي الله تعالى عنه: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، يعني يكون عمرك طويل، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً، أي علق وتر وهو سير من جلد دفعاً للعين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لا يجوز الاستنجاء بالبعر والعظم، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا وعيد شديد. الحديث رواه أحمد رحمه الله عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف رحمه الله، وهذا لفظ حسن. حدثنا ابن لهيعة، وهذا لفظ حسن. حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عياش بن ربيعة عن شييم ابن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما غنم، وله النصف، يأخذ الجمل ليجاهد عليه في سبيل الله، ويقول له: إذا رزقنا الله الغنيمة أعطيك نصف الغنيمة، أنت أعطيني الجمل أركبه وأجاهد عليه، فإذا رزقنا الله الغنيمة لك نصف الغنيمة ولي نصف، حتى إن أحدنا لا يصير له النصل والريش وللآخر القدح، يعني السهم يوزع نصفين، نصف لصاحب الجمل ونصف للمجاهد. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم بريء منه. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان رحمهم الله: حدثنا الفضل، حدثنا عياش بن عباس أن شييم ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، أي لا يعرف هل هو ثقة أم لا، وبقية رجالهما ثقات. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، يعني بما أمر الله ورسوله وبما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع رضي الله عنه، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قاله أبو زرعة رحمه الله في شرح سنن أبي داود رحمه الله، قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، أي دليل من دلائل النبوة، لأن رويفع طال عمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رويفعا رضي الله عنه طالت حياته إلى سنة 56 من الهجرة رضي الله عنه، فمات ببرقة من أعمال مصر اسم بلد أميرا عليها رضي الله عنه، وهو من الأنصار رضي الله عنهم، وقيل مات سنة 53 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، قاله الجوهري من علماء اللغة رحمه الله. قال الخطابي رحمه الله: أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، تفسيره على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، أهل الجاهلية كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم، أي من تشبه بعض الأعاجم، يفتلونها، أي يفتلون اللحية ويعقدونها. قال أبو السعادات رحمه الله: تكبراً وعجباً، يعقدون لحاهم تكبراً وعجباً، والتكبر ممنوع، فالمسلم عليه أن يتواضع لله ولا يتكبر. ما لابن آدم والكبر، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، أي النجاسة في بطنه، فكيف يتكبر من كان هذا حاله وهذا حالنا جميعا؟ ولا يجوز للمسلم أن يتكبر، بل على المسلم أن يتواضع ويستغفر الله ويتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، كلنا عيوب، استرنا يا ربي، واغفر لنا ووالدينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثانيهما، المعنى الثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، يعني يعالج لحيته حتى تصير متجعدة، وذلك من فعل أهل التأنيث، أي المتشبهين بالنساء، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، كما لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل. وقال أبو زرعة بن العراقي رحمه الله: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة فلا يجوز عقد اللحية في الصلاة ولا غيرها. قال المعلق: وفي قرة العيون رحمه الله: قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب، فيترك أطرافه لذلك، وهي بعضه، أي بعض اللحية. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، الذي لا يقص الشارب ليس منا، فأعفوا اللحى وقصوا الشوارب، فلا يجوز ترك الشارب. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي رحمهم الله، وقال صحيح. وفي الصحيح رحمه الله: خالف المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على أنه فرض، إعفاء اللحية وقص الشارب فرض، فيتعين النهي عن ذلك، أي عن فتل اللحية وعقد اللحية. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تستنجوا بالروث ولا العظام، إذا بلت أو تغوطت لا تستنجي بالروث، بعر الحيوانات، بعر الإبل أو الغنم أو البقر، وكذلك لا تستنجي بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. الجن الذين أسلموا، الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الذبيحة التي يذبحها المسلمون روثها وعظامها زاد الجن، فالعظام يكسوها الله لحما لإخواننا الجن المسلمين، والروث يكون علف لدوابهم، فلهذا لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظام. ويؤخذ منه أنه يجب احترام نعم الله، فلا تهان، يجب أن نشكر الله ونعظم نعم الله جل جلاله، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما أي بالروث والعظام، كما هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، لما روى ابن خزيمة والدارقطني رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. قوله عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعذل رقبة. إذا وجدت إنسانا عليه تميمة وقطعت التميمة لك أجر عتق رقبة، يعطيك الله أجر عتق رقبة، لأن التمائم شرك، فمن قطع تميمة من إنسان أعطاه الله من الأجر عدل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي رحمه الله، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، خيط أسود أو حديد أو نحاس أو خاتم أو غير ذلك بدعوى أنه يدفع العين أو نحو ذلك، فهذا شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. فالمسلم يعتمد على الله ولا يعلق قلبه بالتمائم والحروز والخيوط ونحوها، فإن ذلك شرك، فيقرأ سورة الفاتحة وينفث على المريض هذا مشروع، وأما تعليق التمائم شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي رحمه الله، ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته رحمهم الله، مات سنة 97 و100 من الهجرة رحمه الله. وله عن إبراهيم رحمه الله قال: كانوا أي السلف يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء رحمهم الله. قال المزي رحمه الله: دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني من وراء الحجاب، ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 من الهجرة رحمه الله، وله 50 أي من العمر أو نحوها رحمه الله. قوله كانوا يكرهون التمائم، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة بن السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من سادات التابعين، علقمة من سادات التابعين رحمهم الله. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، أقوال أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كما بين ذلك الحافظ العراقي رحمه الله وغيره. قال المعلق: في قرة العيون فعله. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، تعليق التمائم شرك. وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى، يعني ينكرون على من ينكر البدع والتمائم، وذلك بسبب غربة الإسلام. فتعليق التمائم شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فيجب علينا أن نحذر أهلنا وأولادنا، ونفتش أولادنا حتى لا يكون عندهم تمائم، فإن تعليق التمائم شرك وضلال. اللهم اهدنا واهد أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب من تبرك بشجرة أو حجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الآيات: وكانت اللات صنم لثقيف، قبيلة ثقيف، والعزى صنم لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال، هذه أصنام لهذه القبائل. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاع. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء اللات، وقرأ ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس بتشديد التاء اللات. فعلى الأولى بفتح التاء قال الأعمش: سموا اللات من الإله، المشركون سموا صنمهم بما يسرق من اسم الله، الله قالوا اللات، نعوذ بالله، سموا الصنم باللات مأخوذ من اسم الله، والعزى سموا صنم العزى أخذا من الاسم من اسم الله العزيز جل جلاله. قال ابن جرير رحمه الله: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز، أخذوا اسم العزى من اسم الله العزيز جل جلاله. وقال ابن كثير رحمه الله: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، أي خدام، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام رحمه الله: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها وحرقها بالنار، هدم اللات وحرقها بالنار. فيجب هدم الأصنام وما يعبد من دون الله. وعلى الثانية بتشديد التاء اللات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجلا يلت السويق للحاج، كان رجلا يلت السويق للحاج، السويق البر أو الشعير المقلي على النار المطحون، كانوا يخلطونه بالماء ويشربونه غذاء. فكان رجل يعمل هذا السويق للحاج يعطي الحجاج، فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره، عبدوه من دون الله والعياذ بالله. ذكره البخاري رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلأه عليها، أي الشحم، يجعله على النار حتى يصير سمن. فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصهرة إعظاما لصاحب السويق، نعوذ بالله. فهذا عمل المشركين يعبدون غير الله من الأشجار والأحجار والقبور ونحوها. وعن مجاهد رحمه الله نحوه، وقال: فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور وكذا رحمه الله، وكذا روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم عبدوه، أي عبدوا هذا قبر هذا الرجل. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم: فيجب هدم الأصنام وهدم أماكنها توحيدا لله عز وجل. قلت: لا منافاة بين القولين، القول الأول أنها صخرة، والقول الثاني أنها رجل يلت السويق. فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا، فلا يجوز الصلاة عند القبر ولا يجوز رفع القبر، لأن ذلك من أسباب الشرك. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام، وكل ذلك شرك. لا تعبد حجر ولا قبر ولا صالح ولا شيطان، عبادة غير الله شرك وكفر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال المعلق: وفي النهاية في شرح الحديث: السلاء السمن، كان يجعل السمن على صخرة مع السويق. وفي فتح الباري: وأخرج ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه فيه زيادة: وكان يلت السويق على الحجر، فلا يشرب منه أحد إلا سمن، وعبدوه. واختلف في اسم هذا الرجل. فعن مجاهد رحمه الله كان رجلا في الجاهلية على صخرة بالطائف، وعليها له غنم، فكان يسلأ من رسلها، أي يأخذ اللبن يسلأه على الحجر، ويأخذ من زبيب الطائف والأقط، فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر به من الناس. فلما مات عبدوه، وزعم بعض الناس أنه عامر ابن الضرب. مختصرا، انتهى مختصرا من النهاية. فيجب هدم الأصنام وهدم ما يعبد من دون الله، ولا تصح الصلاة عند القبر ولا يجوز رفع القبر. وأما العزى فقال ابن جرير رحمه الله: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان لما كان مشركا يوم أحد: لن العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم جل جلاله. وروى النسائي وابن مردوية رحمهم الله عن أبي الطفيل رحمه الله قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نخلة، وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث سمرات، شجر سمر، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا، العزى باقية. فرجع خالد رضي الله عنه، فلما أبصرته السدنة، الخدام الذين يخدمون الصنم، لما رأوا خالد أمعنوا في الجبل، وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد رضي الله عنه، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعمها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزى. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات، عند قبور الأموات وفي المشاهد. فيجب علينا أن نهدم الأصنام وندعو إلى توحيد الله عز وجل. وأما مناه فكانت بالمشلل، اسم مكان عند قديد، اسم مكان بين مكة والمدينة. وكانت خزاعة، قبيلة خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها، أي الصنم، صنم منات، ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يصب أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. هكذا المشركون يعبدون غير الله، فيجب علينا أن نهدم أماكن الشرك. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إنها مناه صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح، عام فتح مكة سنة 8 من الهجرة. فمعنى الآية كما قال القرطبي رحمه الله أن فيها حذفًا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ هدمت ولا تنفع ولا تضر. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير رحمه الله: تجعلون له أي الله ولداً تعالى الله، وتجعلون ولده أنثى تعالى الله، وتختارون لكم الذكور. والله منزه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد جل جلاله. وتختارون لكم الذكور، قوله: تلك إذن قسمة ضيزى أي جور، قسمة جائرة، تختارون الذكور وتعطون الإناث لله تعالى الله عما يقولون. والله منزه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله. فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً، وتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى سبحانه؟ وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، وما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى جل جلاله. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بالحق، بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات والأشجار كالعزى ومنات من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها أي شابها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يعبدون الأوثان، فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. فيجب علينا أن نحذر، لا نتبرك بحجر ولا شجر ولا قبر، نطلب البركة من الله جل جلاله.